يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 80 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء السادس. في الحلقات المتقدمة ضربت لكم أمثلة، عرضت بين أيديكم نماذج تمثل مصادق لهذا العنوان، ولا زلت في نفس هذا الاتجاه. الأنموذج الأول الذي حدثتكم عنه، إنها العقيدة الدرزية، مر الكلام بخصوصها. وانتقلت إلى الأنموذج الثاني، إنها حركة جهمان العتيبي، ومر الكلام بخصوص هذه الحركة. اليوم أضع بين أيديكم الأنموذج الثالث، وهو آخر هذه النماذج في عنواننا المتقدم الذكر. الأنموذج الثالث سقيفة بني ساعدة، أنموذج مثالي في التحريف. سقيفة بني ساعدة حرفت كل شيء، دين محرف في جميع الاتجاهات. قطعا لا أستطيع أن أغطي كل تحريف سقيفة بني ساعدة وكل تزييفها. الأمر كبير جدا، واسع بسعة المكتبة السنية، بسعة مكتبة سقيفة بني ساعدة. إنها مكتبة كبيرة وكبيرة جدا. سعة التحريف والتزييف بسعة هذه المكتبة. هذه السقيفة اللعينة ما تركت شيئا إلا وحرفته، إلا وزيفته. ولذا فإن سقيفة بني طوس حينما سارت على منهجها حرفت الدين وزيفت العقيدة، واستمرت سقيفة بني طوس في تحريفها للدين وتزييفها للعقيدة إلى هذه اللحظة، وستبقى على التحريف والتزييف ما دامت تتمسك بمنهج سقيفة بني ساعد. إذن الأنموذج الثالث سقيفة بني ساعد. أهم مطلب سأحدثكم عنه، سأحدثكم عن عقيدة سقيفة بني ساعدة برسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلال ذلك ستكتشفون التحريف والتزييف. لكن الأمر بحاجة إلى مقدمة، فإنما تتبين الأمور من معرفة أضدادها. سأعرض لكم في هذه الحلقة من خلال جولة بين آيات الكتاب الكريم، سأعرض لكم ما يفترض أن تكون عليه علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله. علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن. عقيدة ومودة وطاعة وأدبا، هذه هي الخطوط العامة التي رسمها لنا القرآن في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. سأستعرض لكم جانبا من آيات الكتاب الكريم، لكنني أتمنى عليكم وخصوصا على الشباب السني الذين يتابعون هذه الحلقات أن يعودوا إلى الآيات بعد انتهاء الحلقة كي يتدبروا فيها، لأننا سنحتاج إلى مضامين هذه الآيات في حلقة يوم غد. في حلقة يوم غد سأتناول عقيدة عائشة زوجة النبي وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم وأمثالهما من محدثي وعلماء سقيفة بني ساعدة، إن كانوا من الأموات أو كانوا من الأحياء. سأتناول ما جاء من الأحاديث في البخاري وفي مسلم، وسيكون التركيز على صحيح البخاري. فإنني سأعرض بين أيديكم في هذه الحلقة الخطوط العامة لعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله عقيدة، مودة، طاعة، أدبا، كي نعرض عقيدة عائشة والصحابة والتابعين والبخاري ومسلم وسائر علماء السنة من الأموات والأحياء، كي نعرض ذلك على الكتاب الكريم حتى يتبصر شباب الشيعة وشباب السنة الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن دين محمد صلى الله عليه وآله بعيدا عن نساء النبي والصحابة والتابعين وبعيدا عن مراجع النجف وكربلاء. إنه دين العترة الطاهرة، إنه دين حديث الثقلين ودين بيعة الغدير. اللهم والي من والاه، من والى عليا، وعادي من عاداه، من عادى عليا، وانصر من نصره، من نصر عليا، واخذل من خذله، من خذل عليا. هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله، وهي مروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة على حد سواء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا من يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
إذن علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن لا بحسب ما يقوله علماء السنة ولا بحسب ما يقوله علماء الشيعة بحسب القرآن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبا البداية من هنا من سورة البقرة إنها الآية 65 بعد 100 بعد البسملة سأذهب إلى مواطن الحاجة من الآيات وسيكون الوقوف عند الآيات وقوفا مختصرا وسيكون البيان بيانا موجزا فإن الوقت لا يسمح بالتطويل والتفصيل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ما هو حالهم لا شأن لنا بأولئك مثلما قلت لكم إنني أذهب إلى موطن الحاجة أذهب إلى المطالب التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحديثي عن علاقتنا عن علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله عقيدة مودة طاعة أدبا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ماذا يفعلون لهم؟ يحبونهم يحبون الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله إن كانوا من الصحابة من التابعين من مراجع النجف وكربلاء من زعماء الأحزاب القطبية في الأجواء السنية أو في الأجواء الشيعية من أي صنف من الأصناف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا شأن لنا بهذه الجهة حديثنا عن الجهة الثانية والذين آمنوا ماذا يفعلون ما هو حالهم والذين آمنوا أشد حبا لله لا كما يقول مراجع النجف وكربلاء من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد هم لا يشترطون هذا في مراجع التقليد لا شأن لنا بهم ولا بهرائهم ولا بخرائهم العقائدي القرآن ماذا يقول عن الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله نحن لا نمتلكه ولا نستطيع أن نمتلكه طريقا مباشرا يجعلنا نتواصل مع الله بنحو مباشر. هذه هي الحقيقة. فأين هو الله؟ هو منزه عن الأينية قطعا، لكن اللغة عاجزة، وهذا هو الذي نستطيع أن نقوله. فأين هو الله؟ وكيف نتكلم معه؟ إنني أتحدث عن أن يكون التواصل مباشرا من دون حجاب. لا يوجد طريق إلى هذا. نحن فيما بيننا وبين الله هناك حجب النور، وقبل حجب النور هناك حجب الظلام، فما بيننا وبين الله حجب الظلام، وبعدها تأتي حجب النور. لا نستطيع أن نتواصل مع الله. هناك ما بعد هذه الحجب، هناك الحجاب الأعظم. الحجاب الأعظم الحقيقة المحمدية العظمى، هذا هو الحجاب الأعظم. فهناك حجب الظلام وهناك حجب النور وهناك الحجاب الأعظم. حبنا لله سبحانه وتعالى لن يتحقق إلا أن نتواصل معه، ولن يتحقق هذا إلا أن يفتح لنا بابا سبحانه وتعالى كي نتواصل من خلاله بالله سبحانه وتعالى. وقد فتح لنا هذا الباب. وهل هناك أعظم من محمد؟ هل هناك أجمل من محمد؟ هل هناك أكمل من محمد؟ هل هناك كمحمد؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد كمحمد. سبحانه وتعالى هو الذي فتح لنا بابه الأعظم وقال لنا هذا محمد، هذا محمد، هذا محمد. فإذا أردتم أن تحبوني فأحبوه، وإذا أردتم أن تطيعوني فأطيعوه، وإذا أردتم أن تتبعوا سبيلي فاتبعوا سبيله، وإذا أردتم أن تتقربوا إلي فتقربوا إليه. هذا هو محمد، هذا حبيبي، هذا حبيب الله، وهو الحبيب الأعظم. فإذا أردنا أن نحب الله علينا أن نحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لرسول الله. الآية تتحدث عن هذه الحقيقة، لأننا لا نستطيع أن نتواصل مع الله من خلال أنفسنا، لو كنا قادرين على ذلك لما بعث الله إلينا محمدا. لو كنا قادرين على أن نحب الله حتى لو كانت العاطفة تقودنا لحبه، إذا كنا نعرف بأنه هو المنعم علينا. وفطرة الإنسان وجبلته تقوده لحب المنعم عليه، إذا كان الإنسان طبيعيا ليس مشوها، لم يكن قد تحول إلى مسخ. إنني أتحدث عن المسخ الباطني، لكننا لا نعرف كيف نحبه. سيتولد حب في القلب للمنعم الذي أنعم علينا إذا كانت فطرتنا سليمة وكانت جبلتنا قويمة ولم يمسخ باطننا، لازلنا نحافظ على إنسانيتنا. إننا سنحب الذي أنعم علينا، لكننا لا نعرف كيف نحبه وكيف نترجم محبته على مستوى الأفعال أو على مستوى الأقوال أو على مستوى الأحوال، على مستوى النوايا والهواجس. نحن بحاجة إلى معلم يعلمنا. ولذا فإن الرحيم وإن الكريم وإن المنعم الذي أنعم علينا بعثه إلينا، بعث محمدا، بعث محمدا أبا وأخا ورحمة وإماما وسيدا ونبيا ورسولا وقرآنا ناطقا وحكمة وعلما وفضلا وشرفا وطهارة ودينا بكل ما في الدين من معنى، وعلمنا كيف نحبه، كيف نحب محمدا، وعلمنا كيف نحب الله. علمنا محمد أننا نحبه حينما نحب عترته الطاهرة، هكذا علمنا. فجعل أجر الرسالة مودته، هذا منطق القرآن. لم يجعل أجر الرسالة في مودة نساء النبي ولا في مودة الصحابة ولا في مودة الملائكة ولا في مودة الأنبياء السابقين. نعتقد بكرامة الأنبياء ونعتقد بنبوتهم ونجلهم ونحبهم، لكن مودتهم لم تجعل أجرا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله. هناك جهة واحدة جعلت مودتها أجرا لمحمد صلى الله عليه وآله، ولذا كان يردد هذا الكلام في خطبه صلى الله عليه وآله: ملعون. من هو هذا الملعون الذي يكرر رسول الله لعنته. لعن الله من منع الأجير أجره، ثم يقول وأنا أجيركم. أنت أجيرنا يا رسول الله، أنت أجير عندي. رسول الله يجعل نفسه أجيرا عندي، أجيرا عندكم. لماذا؟ رسول الله بكله يكون أجيرا عندي، يكون أجيرا عندكم. إنها مودة العترة، إنها مودة العترة. والذين آمنوا أشد حبا لله. من هنا نبدأ مع محمد صلى الله عليه وآله، إذا أردنا أن نؤسس لعلاقة قرآنية كما يريدها الله. هذا هو قرآن الله، إنه يريد منا أن نكون مثلما تتحدث هذه الآية، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويل، ويل لمراجع النجاة، ويل، ويل للخوئي، وويل للسيستاني، وويل لباقي المراجع الذين يصدرون الفتاوى في كتبهم من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وأهل محمد. ويل لهم، ويل لهم، وويل للذين يتابعونهم. القرآن يصفعهم على وجوههم، هذا القرآن يكفر بدينهم. ويكفر بدين السنة الذي لا يبنى على هذه الحقائق. العلاقة برسول الله تبدأ من هذه النقطة. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا الحب في حالة تزايد، لا يقف عند نقطة معينة. هكذا علاقتنا مع رسول الله يريدها الله ويريدها القرآن. ومحمد لن نستطيع أن نحبه بهذا المستوى من المحبة حتى نسدد أجره، إنه أجيرنا. ألا لعنة الله على كل من منع الأجير أجره. البداية من هنا، من مودة العترة الطاهرة، كي نستطيع أن نتعامل مع محمد صلى الله عليه وآله لابد أن نقدم أجره، وحينئذ سيفتح محمد لنا الباب كي نتواصل مع الله. منظومة عقائدية محكمة دقيقة متسقة منسقة مستوسقة. والذين آمنوا أشد حبا لله. قلت لكم لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات، ولذا سأذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الثالثة والعشرين وما بعدها. ماذا تقول الآية الثالثة والعشرون من سورة التوبة؟ يا أيها الذين آمنوا، إنهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا أشد حبا لله، مرت علينا الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهل الكفر إلا الكفر بمودة العترة الطاهرة؟ وهل الكفر إلا الكفر ببيعة الغدير بصريح آيات القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن ماذا نفعل يا أيها القرآن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى بتفسيق الذي لا يكون حاله كما تتحدث هذه الآيات. دققوا النظر في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. هذه العناوين لم تأتي على سبيل الحصر، لكنها العناوين التي تكون شاغلة للإنسان في حياته. هذه العناوين هي التي تغطي المساحة الأكبر في حياة الإنسان من اهتماماته اليومية. وإلا فإن الآية ليست في مقام الحصر بهذه العناوين. هذه أمثلة جاءت بها الآية. الآية تريد أن تخبرنا عن أي شيء، عن أي شيء، لكن العناوين التي ذكرت في الآية هي العناوين التي ينشغل بها الناس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه العناوين التي ينشغل بها الناس في حياتهم اليومية في ليلهم ونهارهم. أحب إليكم من أي شيء؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله. عجيب هذا الأمر. الجهاد في سبيل الله شأن من شؤون رسول الله، بل من شؤون دينه، فمحمد أعظم من الدين. الدين من شؤون محمد، والجهاد في سبيل الله من شؤون الدين، جزء من الدين. الآية ساوت بين شؤون دين محمد وبين الله في الحب والمودة والعاطفة. ألا تدققون النظر في الآية بتدبر؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. حب الله لا يتحقق إلا بحب محمد، وحب محمد لا يتحقق إلا بحبه وحب شؤونه. وأعظم شأن يرتبط بمحمد صلى الله عليه وآله أجر رسالته، لأن محمدا لم يسأل الأمة شيئا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. محمد لم يسأل الأمة أجرا إلا هذا الأجر، فهذا الشأن الأعظم من شؤون محمد صلى الله عليه وآله، شأنه الأعظم بالنسبة إلينا، هذا حقه الأعظم في رقابنا وفي أعناقنا. يا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. القرآن ما قال لنا من أن المودة تكون لنساء النبي، ولا قال القرآن لنا من أن المودة تكون للصحابة أو للتابعين، أو أن تكون المودة لعامة المؤمنين. إنني أتحدث عن المودة الواجبة الكاملة القطعية التي هي أجر لمحمد، وإلا يجب علينا أن نحب نساء النبي، يجب علينا أن نحب صحابة النبي، يجب علينا أن نحب المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله. حينما أقول يجب علينا لا أتحدث عن وجوب شرعي، هذا وجوب عقائدي، كيف نحب محمدا ولا نحب أسرته ونساءه، وكيف نحب محمدا ولا نحب أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين نصروه وأطاعوه وأحبوه، كيف نحب محمدا ولا نحب الذين آمنوا به. هذا أمر عقائدي، لا أتحدث عن فتاوى في أمور فرعية أو طقوسية، لكن هذا شيء وأجر الرسالة شيء آخر. المودة التي هي أجر محمد هذا شيء آخر، شيء آخر. حبنا لله لن يتحقق إلا بحبنا لمحمد ولكل ما يرتبط بمحمد ويريدنا أن نحبه. نساء النبي يرتبطون بمحمد، نعم يريدنا أن نحبه. أمهات المؤمنين يريدنا رسول الله أن نحب أمهات المؤمنين وأن نكرم ونعز ونجل أمهات المؤمنين، يريد هذا منا رسول الله. والأمر هو هو مع صحابته الأوفياء، والأمر هو هو مع كل المؤمنين به إلى يوم القيامة، لكنه يريد هذا بمستوى من المستويات. أما حبنا لعترته فذلك أمر آخر وشأن آخر، هذا يرتبط بحبنا لله بنحو مباشر. إذا ما ساءت علاقتنا بنساء النبي أو بالصحابة أو بالمؤمنين لأمر دنيوي لشأن نفسي معين، لن يكون هذا عائقا يمنعنا من أن ندخل الجنان، لكننا حينما لا نحب العترة الطاهرة فهناك العوائق الكثيرة. نحن في رواياتنا وأحاديثنا هناك باب في الجنة من الأبواب الثمانية لمن قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت، إنهم الذين لم يعرفوا أهل البيت من بداية الخلقة إلى يوم القيامة. هناك من الناس أو من غير الناس من الذين يقدر لهم أن يكونوا في الجنان لا يعرفون أهل البيت لكنهم لا يبغضونهم. بغض أهل البيت هو الذي يحول فيما بين المخلوق وبين الجنة، لكن الذي يكون من هذه الأمة وهو لا يحبهم فهو لم يكن قد سدد الأجر، هناك عائق فيما بينه وبين الجنة. لابد أن يصفى حاله ووضعه حينئذ. هناك سؤال وسؤال وسؤال، وهناك إشكال وإشكال وإشكال. لن نستطيع أن نلج الجنة حتى نسدد الأجر، وتسديد الأجر هذا يكون في الدنيا قبل الموت، لأننا إذا لم نسدد هذا الأجر سنقع تحت طائلة لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويجب علينا أن نعرف كيف نسدد هذا الأجر، ليس باقتراح من عندنا، لابد أن نسأل رسول الله، هو الذي سيبين لنا كيف سيكون تسديد أجرنا هذا، عبر حديث الثقلين وعبر بيعة الغدير وعبر معرفة إمام زماننا. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأنه لم يسدد أجر رسول الله. حكاية خطيرة خطيرة. يا شباب السنة أدركوا أنفسكم، أنا لا أحدثكم لا بحديث الصحابة والتابعين ولا بحديث المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، إنني أحدثكم بحديث الله، هذا هو حديث القرآن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا بد أن تعرفوا من أن الآيات التي تأتي بعد هذه الآية تتحدث عن فرار الصحابة يوم حنين. لماذا فروا؟ لأنهم لا يحبون شؤون رسول الله، ولذلك فروا، لأنهم يحبون مساكنهم وأزواجهم وأبناءهم. هذه العناوين كانت أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليتم مدبرين. هل هؤلاء الصحابة هم الذين يكونون مصدرا لديننا؟ والآية تصفهم بأنهم كانوا قوما فاسقين، حتى لو تاب الله عليهم بعد ذلك إنهم كانوا قوما فاسقين. تاب الله عليهم بعد أن كانوا فاسقين. هل هؤلاء هم الذين يكونون مصدرا للدين؟ يا شباب السنة، يا أيها المسلمون في كل مكان، هذه حقائق القرآن تنطق بين أيديكم، فعودوا إلى قرآنكم. هذا ما هو بقرآن خاص بالشيعة مثلا، ولا هو بقرآن جلبته من بيت عمتي أو خالتي. هذا هو القرآن الذي في بيوتكم، هذا قرآن محمد صلى الله عليه وآله. تدبروا في آياته، تدبروا فيها. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا الله.
وإلى الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بماذا يبشرنا؟ ما هي البشارة؟ مر الكلام قبل هذه الآية في الآية 22 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة الشورى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هذه آثار لشيء، وهذه البشارة في أصلها في الدنيا، آثارها في الآخرة هي هذه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أين الجوهر في كل هذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب في ازدياد، ومن يقترف حسنة إنها حالة الازدياد. الازدياد في المعرفة والازدياد في التسليم والسالمية لهم صلوات الله عليهم، لمحمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. لا توجد آية في القرآن تتحدث عن هذا المضمون وفي هذا المضمون لغير العترة الطاهرة. هؤلاء هم محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نحب الله فإن الله جعل حبه في محمد، وإذا أردنا أن نحب محمدا فإن محمدا جعل حبه في عترته، في علي وفاطمة، وفي ولد علي وفاطمة المعصومين من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون افتراءات وأكاذيب الصحابة والتابعين، من دون أكاذيب من كذب من نساء النبي، من دون أكاذيب وافتراءات مراجع حوزة النجف وكربلاء من أتباع المذهب الطوسي العباسي اللعين. هذه الحقيقة من دون قشور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. هذه الآية تطالبنا بمودتهم. فهل المودة شيء كسبي؟ إذا كان المراد من المودة المحبة، فهل المحبة شيء كسبي؟ المحبة ما هي بشيء كسبي، لكننا يمكن أن نكتسب وأن نحصل مقدمات هذه المحبة، وإلا فإن المحبة أمر اضطراري، مثلما يقع في تعابيرنا الشعبية وفي حواراتنا العرفية، من نقول القلب ما يحب. القلب ما يحب يعني أن المحبة اضطرارية وليست اختيارية، لكن بإمكاننا أن نهيئ وأن نكتسب وأن نحصل مقدمات المحبة التي ستكون في آخر الأمر اضطرارية. حينما نكون قريبين من الجهة التي تستحق الحب، حينما نكون عارفين بجمال الجهة التي تستحق الحب ويكون حبها اضطراريا، حينما يعرف القلب قدرها، وحينما يتحسس الوجدان جمالها وحسنها، وحينما يدرك العقل عظمتها، فإن الحب سيكون اضطراريا حينئذ. فالآية هنا تطالبنا أن نسعى إلى تحصيل المقدمات، وإلا فإن الحب ليس أمرا يجلب من السوق، وليس أمرا نستطيع أن نفعله في قلوبنا. الحب والمودة هذه أمور اضطرارية ليست باختيارنا، لكننا نستطيع أن نهيئ المقدمات. ففي الحقيقة أجر الرسالة هي هذه المقدمات، يجب علينا أن نهيئ المقدمات. أجر الرسالة ما هو في المودة نفسها، لأن المودة أمر اضطراري. ولذا في أحاديث رسول الله وآل رسول الله لا يحبك يا علي إلا مؤمن. المؤمن هو الذي تهيأت عنده المقدمات، تهيأت عنده مقدمات الإيمان. حينما تهيأت مقدمات الإيمان بالنحو الصحيح، بنحو اضطراري رغم أنفه، سيحب علي برغم أنفه، لأن الحب ليس اختياريا. يا أيها الناس افقهوا هذه الحقيقة، يا أيها الشيعة افقهوا هذه الحقيقة. بقدر ما تزدادون معرفة للعترة الطاهرة، إنكم ستزدادون حبا لهم. والآية تتحدث عن هذا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له فيها حبا في قلبه، لأن الحب اضطراري. ومن يقترف حسنة، إنه من يسعى في تحصيل المعرفة أكثر وأكثر، إنه من يسعى في أن يكون قريبا منهم أكثر وأكثر، إنه من يتمسك بما يحبون تمسكا أكثر وأكثر. فليعمل كل امرئ منكم، هذا أمر إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد، فليعمل كل امرئ منكم أي عمل يريد إمام زماننا منا، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، بما يقرب به من محبتنا، لأن المحبة بعيدة المنال، ليست اختيارية، إنها اضطرارية تتولد في القلب بعد حصول الأسباب لتولدها. فاعرفوا الحقيقة هذه، حوزة النجف لا تخبركم بهذا، حوزة النجف وكربلاء حوزة ضالة لا تفقه دين العترة، دينها لا علاقة له بدين العترة، دين العترة هو هذا، حقائق الدين هي هذه، فافقهوها وتعلموها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة مريم، هذه آية مهمة جدا في سورة مريم، تقرؤونها وتمرون عليها، وإذا ما رجعتم إلى كتب التفسير فإنهم يضللونكم. أتحدث عن تفاسير سقيفة بني ساعدة وعن تفاسير سقيفة بني طوس، وهي ألعن وأقذر وأنجس. الآية 96 بعد البسملة من سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، السياق هو السياق، السياق هو السياق. ماذا كنا نقرأ في سورة الشورى؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا كنا نقرأ في سورة الشورى؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعود إلى سورة مريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العملية تجعل من قبل الرحمن لأنها أمر اضطراري، وظيفتنا أن نهيئ المقدمات. المودة توفيق يا أيها الشيعة، توفيق. القرآن صريح في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإن الآية تحدثت بما تحدثت به كما بينت لكم قبل قليل. أما في سورة مريم فإن الآية تحدثت عن حيثية واضحة، إنها جزء من حيثيات آية الشورى والتي شرحتها لكم قبل قليل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المودة وهذا الود يأتي بجعل، وظيفتنا أن نهيئ المقدمات. هذا الود ود علي، هذه الآية نزلت في علي، وحق الزهراء ما أنا الذي أقول، ولن أقرأ عليكم من كتب الشيعة. دعوا كتب الشيعة جانبا، هذا تفسير عطية العوف من التابعين ومن الذين يعتمد عليهم محدثو السنة في صحاحهم وفي جوامع حديثهم، وقد حدثتكم عن هذا الأمر في الحلقات المتقدمة، كيف أن كبار المحدثين وكيف أن أصحاب الصحاح يعتمدون على روايات عطية العوفي. هو من التابعين، توفي سنة 127 للهجرة، وهذا تفسيره، إنه يروي عن الصحابة، عن صحابة النبي. هذه الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، إيران. هذا هو الجزء الثاني من تفسير عطية العوفي، صفحة 248، رقم الحديث 1155. لا أقرأ كل الحديث، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منه. بإمكانكم أن تعودوا إلى المصدر. عطية العوفي روى الحديث بنحو مباشر عن أبي سعيد الخدري. في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: لا تلقى رجلا إلا وفي قلبه حب لعلي بن أبي طالب. لا تلقى رجلا مؤمنا المراد، فإن عليا لا يحبه إلا مؤمن كما قال رسول الله، ولا يبغضه إلا منافق. لا تلقى رجلا إلا وفي قلبه حب لعلي بن أبي طالب. أبو سعيد الخدري ينقل هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في تفسير عطية العوفي. في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني، حنفي هذا من علماء الأحناف ومن أعلام القرن الخامس الهجري، وهذا هو الجزء الأول، طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية صفحة 544 رقم الحديث 490 بسند وبتفصيل أذهب إلى موطن الحاجة. هذا الحديث عن البراء بن عازب قال نزلت في علي هذه الآية، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية التي قرأتها عليكم من سورة مريم نزلت في علي، صفحة 546 رقم الحديث 494 أنزلت في علي بن أبي طالب، صفحة 547 رقم الحديث 495 نزلت في علي بن أبي طالب، والأحاديث تستمر في هذا الكتاب. إنني قرأت عليكم من شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحافظ الكبير عبيد الله، إنه الحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإمام من أئمة الشوافع لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الخامس صفحة 479. عند الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حدث هنا عن البراء عن رسول الله بخصوص هذه الآية فنزلت في علي. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت في علي بن أبي طالب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه كتب السنة، ما هي بكتب الشيعة؟ إنني قرأت عليكم من تفسير عطية العوفي، هذا من التابعين ينقل عنه السنة والشيعة، والسنة أكثر من النقل عن في صحاحهم وجوامع حديثهم. وهذا كتاب عالم حنفي إنه الحاكم الحسكاني، وهذا الدر المنثور وهو كتاب مشهور معروف لجلال الدين السيوطي. وهناك وهناك هذه أمثلة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه المودة وهذه المحبة ستكون من الله في قلوب المؤمنين لعلي وآل علي، هؤلاء هم العترة الطاهرة. هذا منطق القرآن، هذا هو الذي يريده الله. فإذا أردنا أن نحب رسول الله علينا أن نحبه بهذه الطريقة، هذه طريقة الله، هذه طريقة القرآن. الآيات واضحة والمطالب صريحة. ما أنا يا أيها النيام أن تستيقظوا، متى تستيقظوا؟ نبينا الأعظم يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، ولكن ماذا سيصنعون بانتباههم بعد موته؟ الإنسان ينتفع من يقظته إذا كان في الدنيا. يا أيها النيام انتبهوا، ما الدنيا إلا أيام وستنتهي هذه الأيام، ستنتهي هذه الأيام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإلى سورة المجادلة، وهناك من يقرأها المجادلة ولكن المشهورة المجادلة. في الآية 22 بعد البسملة من سورة المجادلة، وهي آخر آية فيها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله، عاد الله ورسوله، نافر الله ورسوله، كان في موقف مخالف لما يريد الله ورسوله. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. المنطق هو هو منطق بيعة الغدير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه علائق دنيوية منتهية. قد يختلف الابن مع أبيه لأمر دنيوي زائف فيقتل الأب ولده، ويقتل الولد أباه لأمور دنيوية زائفة. هذه العلائق محدودة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، هؤلاء هم حزب الله، وليس الذين يبنون أحزابهم على فكر سيد قطب. هؤلاء أحزاب الشيطان، وليس الذين يبنون أحزابهم على ما يسمى بفكر الوحدة الإسلامية، بفكر البدعة الإسلامية. أولئك حزب الله، حزب الله هؤلاء الذين يبنون دينهم ويبنون أحزابهم ويبنون واقعهم وحياتهم على هذا المنطق الذي أحدثكم به، على منطق القرآن، بعيدا عن دين السنة وبعيدا عن دين الشيعة. أتحدث عن شيعة الطوسيين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يريدنا الله أن نحب رسول الله، أن نحبه عبر تسديد أجر الرسالة بهذا الفهم الذي بينته لكم. فإن المودة في جوهرها اضطرارية، إنه توفيق، مثل ما حدثتنا سورة مريم. فإن الرحمن هو الذي يجعل المودة في قلوبنا، ولكن هذا لن يأتي مجانا ولن يأتي جزافا، لا بد من مقدمات نسعى في تحصيلها وكسبها وتحقيقها في أنفسنا وفي واقعنا الذي نعيش فيه. حينئذ ستأتي المودة وتأتي المحبة مثل ما يحدث القرآن. وأن يكون الحب حقيقيا مثل ما تحدثنا سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. أعتقد أن الآيات هذه قد رسمت لنا خارطة الحب والمودة والعاطفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين، سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عين، يا من هو وتر بلا كف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه، سبحانك.
في الآية 56 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فماذا يترتب علينا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله. هذه أخلاق الله مع محمد صلى الله عليه وآله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا واضح في الأحاديث في كتب السنة والشيعة، من أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا أن هناك نوعين من الصلاة عليه: هناك صلاة بتراء وهناك صلاة كاملة ليست بتراء. الصلاة الكاملة هي هذه التي تتردد على لساني صلى الله عليه وآله، أما الصلاة البتراء فهي التي تتردد على ألسنة أتباع سقيفة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم، هذا إذا تلفظوها بشكل صحيح. فهناك صلاة بتراء وهناك صلاة كاملة. الآية هنا تأمر بصلاة كاملة، لأن الذي يفسر القرآن رسول الله بحسب القرآن. حينما نزلت هذه الآية فسرها لنا رسول الله بأن الصلاة هكذا تكون، إنها صلاة عليه وعلى آله الأطهار، ونهانا أن نصلي عليه الصلاة البتراء. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الذي يصلي الصلاة البتراء يكون في حال منافر لما يريده رسول الله، يكون في حال معصية لرسول الله، لأن النبي نهانا أن نصلي عليه الصلاة البتراء. أما هذه الصلاة البدعية الذين يقولون هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه، هذه صلاة بدعية، هذه بدعة. هناك صلاة بتراء، هناك صلاة كاملة، وهناك صلاة بدعية. الصلاة البتراء هي هذه المعروفة عند أتباع سقيفة بني ساعدة. الصلاة الكاملة هي المعروفة عند الذين يقولون نحن شيعة، هل صدقوا في ذلك أم لم يصدقوا، هذا أمر بحاجة إلى تحقيق. وهناك الصلاة البدعية، بعض الشيعة يقولونها، بعض الذين يقولون نحن شيعة يقولونها على ألسنتهم في خطبهم في كتبهم صلى الله عليه وآله وصحبه. الآية التي تأتي بنحو مباشر بعد آية الصلاة على رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أنا أسألكم يا شباب السنة، حينما يقول لنا رسول الله لا تصلوا علي الصلاة البتراء وإنما صلوا علي الصلاة التي أنا أريدها، فقولوا صلى الله عليه وآله ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم، أو أن تقولوا عليه السلام، أو أن تقولوا عليه الصلاة والسلام، النبي يريدنا أن نقول صلى الله عليه وآله، هذه الصلاة الكاملة، ولا يريد منا أن نقول صلى الله عليه وآله وصحبه، هذه صلاة بدعية، وكل بدعة في النار، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما تقوله الآية 57 بعد البسملة من سورة الأحزاب ألا ينطبق عليكم حينما تصلون الصلاة البتراء بخلاف أمر رسول الله، أو أن تصلوا الصلاة البدعية بإضافة الصحابة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، إنكم تؤذون الله ورسوله، ما هي العاقبة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تدبروا في آيات الكتاب، تدبروا فيها. النبي صلى الله عليه وآله مثلما جعل مودته مقرونة بنحو الوجوب بمودة العترة جعل الصلاة عليه مقرونة بنحو الوجوب بالصلاة على عترته. هذا منطق القرآن. وعودوا إلى أحاديث السنة والشيعة في باب الصلاة على رسول الله، وماذا قال رسول الله حينما نزلت هذه الآية وكيف فسرها. عودوا إلى كتبكم الحديثية واقرؤوها. الصلاة على رسول الله لا بد أن تكون عليه وعلى آله، وآله هنا هم الذين مودتهم واجبة، ليس الحديث عن نساء النبي أو عن عموم بني هاشم أو عن قرابات النبي من قريب أو من بعيد، وليس الحديث عن الصحابة المقربين لرسول الله أبدا. الكلام واضح في آيات الكتاب الكريم وفي تفسير رسول الله لكتابه الكريم. الكلام واضح في العترة، العترة الذين يتحدث حديث الثقلين عنهم وتتحدث بيعة الغدير عنهم، ومن قبل ذلك آية التطهير قد نزلت فيهم. إنهم أصحاب الكساء، أصحاب الكساء. وولد الحسين هم جزء من أصحاب الكساء. ولد الحسين هم امتداد للحسين صلوات الله عليه من السجاد إلى القائم، عليهم تحيات رب العالمين. الآيات واضحة، هذه الآيات هي التي ترسم لنا خارطة علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. هل من خلل في كلامي؟ أسألكم بما تقدسون، أسأل الشيعة والسنة، هل من خلل في كلامي؟ ليس من خلل، لأنني أنقل لكم كلام القرآن فقط. هذا الكلام ما هو من عندي، هذا كلام القرآن، وكلام القرآن ليس فيه من خلل ولا مجال للبحث في أسانيد الآيات كما علمكم الشيطان، كما علم السنة والشيعة على حد سواء لتدمير أحاديث محمد وآل محمد، كما علمكم الشيطان وأنتم تقيمون الأحاديث من خلال الأسانيد وفقا لعلم القنادر، ما يسمى بعلم الرجال عندكم. الآيات لا مجال للحديث في أسانيدها، هذه آيات القرآن، وهذا المعنى معروف عند المسلمين جميعا من أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله لن تكون صلاة بتراء. الصلاة البتراء تعني دينا أبتر، إنها لعنة، لعنة. تدبروا في الآيتين، سأقرأ الآيتين عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مصداق من مصاديق إيذاء رسول الله أن نصلي عليه الصلاة البتراء. ويل لعلماء السنة، ويل لخطباء السنة، ويل للسنة جميعا، وهم يؤذون رسول الله يصلون عليه الصلاة البتراء. عاقبتهم تبينها الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذا إيذاء، إيذاء لرسول الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ألا لعنة الله عليه. القرآن يلعنهم. نذهب إلى فاصل.
یا من ذکره شرف للذاکرین، یا من شکره فوز للشاکرین، یا من حمده عز للحامدین، یا من طاعته نجاة للمطیعین، یا من بابه مفتوح للطالبین، یا من سبیله واضح للمنیبین، یا من آیاته برهان للناظرین، یا من کتابه تذکرة للمتقین، یا من رزقه عموم للطائعین والعاصین، یا من رحمته قریب من المحسنین. سبحانک یا یا من تبارک اسمه، یا من تعالی جده، یا من لا اله غیره، یا من جل ثناؤه، یا من تقدست اسماؤه، یا من یدوم بقاؤه، یا من العظمة بهاؤه، یا من الکبریا رداؤه، یا من لا تحصى آلاؤه، یا من لا تعد نعماؤه. سبحانك یا
الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حينما يصلي السني الصلاة البتراء يكون مصداقا لهذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إنني أتحدث عن العالم السني، لا أتحدث عن عوام السنة، عن العالم السني الذي قرأ الأحاديث ويعتقد بصحتها في كتب الحديث في المكتبة السنية، من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة البتراء عليه، وهو يؤلف فيصلي الصلاة البتراء ويخطب فيصلي الصلاة البتراء ويخرج في الإعلام كي يجيب على الأسئلة ويصلي الصلاة البتراء، ويدرس في المدرسة الدينية ويصلي الصلاة البتراء، وحتى فيما بينه وبين نفسه يصلي الصلاة البتراء، يعلم الناس أن يصلوا الصلاة البتراء. إنه مصداق لهذه الآية، من مصاديق الملعونين في هذه الآية هذا وأمثاله، هذا ينطبق عليهم جميعا. يندر بين علماء السنة من يصلي الصلاة الكاملة، الأعم الأغلب يصلون الصلاة البتراء، هناك من يصلي الصلاة البدعية وقليلون جدا يصلون الصلاة الكاملة، وليس دائما، في بعض الأوقات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. كيف بين للناس في الكتاب؟ من طريق رسول الله، لأن رسول الله أنزل عليه الكتاب ليبين حقائق الكتاب للناس. فحينما نزلت آية الصلاة على رسول الله بين معناها للناس، ولكن الصحابة الخائنين والصحابة الغادرين والصحابة السافلين هم الذين علموا الأمة أن تصلي الصلاة البتراء، وجاء العلماء الذين يقال لهم علماء وفقهاء ومفسرون ومحدثون، فساروا على هذا المسار وانتشر الأمر في السنة فصار أمرا معروفا، وإذا ما قال أحد صلى الله عليه وآله يقولون هذا شيعي، لأن علامة السني أن يصلي الصلاة البتراء، هذه علامة على أن دينهم دين أبتر. الويل لكم، هذا القرآن يلعنكم يلعنكم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون محمد وآل محمد، لست أنا، لا كما يفسرها النواصب في زمان الأئمة كانوا يفسرون اللاعنين هنا بالحشرات بهوام الأرض، وهذا ورد في رواياتنا. أئمتنا يقولون نحن اللاعنون، وليس كما يقول النواصب من أن اللاعنين هوام الأرض. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولكن هناك مجال يا شباب السنة، اقرأوا الآيات من بعدها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذين يتراجعون عن الضلال هذا فإن الله يتوب عليهم. تدبروا في هذه الآيات في سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، في تفسير العترة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في علي، في علي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا كفروا بالعترة وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآيات واضحة وصريحة وهي بحاجة إلى وقفة طويلة، لكن المقام لا يسمح بذلك. لكن تذكروا تذكروا من أن الذي يصلي الصلاة البتراء يكون مصداقا لهذه الآية، لأن آية الصلاة على رسول الله وهي 56 بعد البسملة من سورة الأحزاب حينما نزلت فسرها النبي للمسلمين وبين من أن الصلاة على نوعين، هناك صلاة بتراء نهانا أن نصليها عليه، وهناك صلاة كاملة صلى الله عليه وآله هي التي يريدنا أن نقوم بها. النبي بين ذلك، الصحابة الخائنون التابعون السفلة الذين جاءوا من بعدهم على منهج خيانتهم، والعلماء والفقهاء والمفسرون الغادرون الفاجرون الذين علموا المسلمين هذا الضلال، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية. لقد كتموا الحقيقة. لماذا كتموا الأمر هنا؟ كي يستطيعوا أن يغلقوا المنافذ جميعا، فحينما يتحدثون عن مودة القربة يستطيعون أن يعبثوا بالآية، وحينما يكون الحديث عن بيعة الغدير يعبثون بالآيات، وكذلك حينما يكون الحديث عن الثقلين وعن أهل البيت وعن أصحاب آية التطهير وعن أصحاب آية المباهلة وهكذا، يريدون العبث. وفعلا عبثوا في تفسير هذه الآيات، وإن كانوا لا يستطيعون أن يغطوا الحقيقة مهما فعلوا، الحقيقة واضحة وآثارها باقية حتى في كتبهم، في كتب السنة أنفسهم، وإن ضعفوا الأحاديث لكن الحقيقة واضحة برغم آنافهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الآيات ترسم لنا برنامج علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. كنت متمنيا أن أكمل الموضوع في هذه الحلقة، لكن يبدو أنني سأحتاج إلى حلقة قادمة كي أكمل لكم جولتي ما بين آيات الكتاب الكريم، لنعرف حدود علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة ما بعد البسملة، هذه الآيات تحدثنا عن الأدب في التعامل مع رسول الله، وتخبرنا عن أن كبار الصحابة ما كانوا مؤدبين مع رسول الله، وما كانوا يحسنون اللياقة في التعامل معه. فهل هؤلاء يستحقون أن يكونوا أئمة على دين رسول الله وأئمة في دين رسول الله؟ هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمر بشهادة صحيح البخاري. في صحيح البخاري هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمر، وسأقرأ لكم أحاديث البخاري بهذا الخصوص في الحلقات القادمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كونوا مؤدبين. يا أبا بكر كن مؤدبا مع رسول الله، يا عمر كن مؤدبا مع رسول الله. يكذبون علينا في كتب الحديث من أن عمر بعد نزول هذه الآيات كان يتحدث مع رسول الله بصوت يكاد أن يكون مسموعا. كذابون. ماذا فعل عمر في بيت رسول الله في واقعة رزية الخميس؟ ألم يرتفع صوته وارتفعت أصوات الصحابة حتى طردهم رسول الله؟ كذابون هؤلاء يضحكون عليكم. الصحابة ما كانوا مؤدبين مع رسول الله، القرآن هو الذي يقول، وأحاديث البخاري هي التي تقول، وإلى آخر لحظة في حياة رسول الله واقعة رزية الخميس تخبرنا عن سوء أدبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوا رسول الله في أن تعطوا نظركم في أمر من الأمور. من أنتم؟ من أنتم يا أيها الأعراب؟ من أنتم يا أيها الأجلاف؟ القول قول رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كونوا مؤدبين، كونوا مؤدبين. ولكن من أين يأتيكم الأدب؟ إذا قرأنا تاريخ عوائلكم فإننا سنعرف ما الذي كان وما الذي ستكون عليه عواقب أموركم. حالة سوء الأدب كانت منتشرة بين الصحابة، وإلا لما هذه الآيات؟ لما هذه الآيات؟ ولما هذا التشديد وهذا النكير على كبار الصحابة بسبب سوء أدبهم؟ فهل هؤلاء يستحقون التقديس؟ وهل هؤلاء يؤخذ الدين منهم؟ وهل هؤلاء سيكونون أمناء على كتاب الله الذين ما كانوا يعرفون كيف يتعاملون تعاملا عرفيا أدبيا مع رسول الله؟ هؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الأمة، أمة بائسة، أمة ضالة، أمة فاشلة، وواقعها اليوم يخبرك عن واقعها بالأمس. هذا الذي يحدثوننا به عن تأريخ ذهبي لأمة الإسلام كذب هذا، كذب هذا، وزيف هذا. يا أيها الذين آمنوا، هذا تأريخهم، الله يكتب تأريخهم. أصدق الطبري؟ أصدق الواقدي؟ أصدق اليعقوبي؟ أم أنني أصدق الله؟ أصدق من؟ ما هذا تأريخهم يكتبه الله في قرآنه؟ أصدق من؟ أصدق أبا هريرة أم أنني أصدق الله؟ وبعد الله فإنني أصدق العترة الطاهرة التي أمر رسول الله بأن نأخذ الدين منها. وهؤلاء قد أخبرونا عن سوء منقلب الأمة وعن ضلالها وكفرها وارتدادها. ما هي هذه الحقيقة التي جرت على أرض الواقع ومقدمات هذه العواقب؟ هذه الآيات تدبروا فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا سوء التوفيق، هذا هو الخذلان، والذي جرى على هذه الأمة وجرى على كبار الصحابة. ومن هنا ارتد كبار الصحابة وارتدت هذه الأمة، وأحاديث البخاري وأحاديث مسلم في أبواب صفة الحوض تخبرنا عن هذا، تخبرنا عن أن أكثر الصحابة ارتدوا ورجعوا القهقرة على أدباره، وأن عاقبتهم إلى النار. هذه أحاديث البخاري ومسلم، وهي أحاديث كثيرة، عودوا واقرؤوها. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. هل فعل عمر هذا ورسول الله مريض في آخر لحظات حياته ويريد أن يكتب للأمة الكتاب العاصم؟ هل غض الصحابة أصواتهم في تلك اللحظات الحرجة؟ هؤلاء أقبح من على الأرض، أقبح من على الأرض. هذا هو الذي فعلوه في بيت رسول الله، ولذا طردهم رسول الله. هذه حقائق، حقائق ماذا تصنعون معها؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أن هؤلاء الذين كانوا في مجلس رسول الله في واقعة رزية الخميس ما هم من أهل التقوى، فما هم من أهل الدين. الآيات صريحة وواضحة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء هم الصحابة. يا شباب السنة احترموا عقولكم، أنتم مضحوك عليكم مثلما نحن مضحوك علينا. لقد ضحك عليكم يا شباب السنة منذ السنة الحادية بعد العاشرة للهجرة، أما نحن فقد ضحك علينا منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم المذهب الطوسي اللعين وأسس حوزة النجف، ومنذ ذلك اليوم ونحن مضحوك علينا. أما أنتم فمضحوك عليكم منذ رزية الخميس، منذ رزية الخميس. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. حتى إذا أردنا أن نقول من أن الصحابة قد تاب الله عليهم، ماذا نفعل برزية الخميس؟ فهل نزلت آية بعد رزية الخميس تحدثنا عن توبة الصحابة بعد الذي فعلوه برسول الله، ولا اعتذروا منه ولا ندموا عليه ولا رجعوا عنه، بل ذهبوا إلى ما هو أسوأ، تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدفن وما صلوا عليه، وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لنسج مؤامرتهم، وهذا هو الذي حدث. تدبروا في هذه الآيات وانظروا في الوقائع التي حدثت وماذا جرى، والأمور تتبين من خواتيمها، خواتيم الأمور. هذا هو حال الدين بعد الذي فعله الصحابة في سقيفة بني ساعد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين، يا مبين يا متين، يا مكين يا رشيد، يا حميد يا مجيد، يا شديد يا شهيد، سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البغش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغفور
علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تبدأ بتسديد الأجر لمقامه الأعظم، وتسديد الأجر مودة عترته الطاهرة. ومثلما بينت لكم، المودة أمر اضطراري وليس اختياريا، إنما يجب علينا أن نهيئ مقدماتها. إذن تسديد الأجر ليس في المودة نفسها، وإنما في المقدمات التي نكتسب من خلالها المودة، أن نسعى في معرفتهم، وبالتحديد أن نسعى في معرفة إمام زماننا، أن نتثقف بثقافتهم، أن نتقرب إليهم بالذي يريدون منا أن نتقرب به إليهم. تنظيم علاقتنا مع رسول الله تبدأ من تنظيم علاقتنا مع العترة الطاهرة، وتنظيم العلاقة مع العترة الطاهرة لا معنى لها إلا بتنظيم العلاقة مع إمام زماننا، وهكذا كل شيعة في زمانهم مع إمام زمانهم. من هنا يبدأ حبنا لرسول الله، ومن هنا يبدأ حبنا لله سبحانه وتعالى. واتركوا هراء الصوفيين والعرفانيين الذين يتركون أحاديث أهل البيت وأدعية أهل البيت ويذهبون يقرؤون أشعار الشعراء الصوفيين إن كانوا من العرب أو كانوا من الفرس. دعوا هراء العرفانيين لهم، ودعوا هراء الصوفيين لهم. العرفانيون هم صوفية الشيعة على منهج ابن عربي، دعوا هراء القوم لهم. إذا أردتم حب الله فإنكم لن تستطيعوا أن تحبوه حتى تحبوا محمدا، ولن تستطيعوا أن تحبوا محمدا حتى تحبوا عترته الطاهرة، ولن تستطيعوا أن تحب عترته الطاهرة ما لم تحب إمام زمانكم، ولن تستطيعوا أن تحب إمام زمانكم ما لم تعرفوه. ومن هنا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، كيف يحبه؟ إذا لم يعرفه كيف يحبه؟ فإذا ما أحبه فقد أحب العترة الطاهرة، وإذا ما أحب العترة الطاهرة فقد أحب محمدا صلى الله عليه وآله، وإذا ما أحب محمدا صلى الله عليه وآله فقد أحب الله سبحانه وتعالى. من هنا تبدأ علاقتنا مع رسول الله، وحينما نصلي عليه، وهذا أدب نتأدب به، تعلمناه من الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يصلي على رسوله، كما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. ونحن نتأدب بأدب علي وآل علي، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، حيث قال لنا رسول الله في مواثيقه ووافقنا على ذلك وبايعنا على ذلك: هذا علي يفهمكم بعدي. من هنا تأخذون الفهم. نحن نتأدب بأدب علي. أدبني ربي، هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. ونحن نتأدب بقدر ما نستطيع بأدب علي الذي بايعناه على هذا، أن نتأدب بأدبه: هذا علي يفهمكم بعدي. وحق القرآن هذه هي حقائق القرآن. وأنا أتلو عليكم آيات الكتاب وهي واضحة جلية صريحة، بإمكانكم أن تعودوا إليها وأن تدركوا هذه المعاني بالتدبر وبطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ستدركون هذه الحقائق ومن القرآن، وتلك حجة قاطعة عليكم يا شباب الشيعة ويا شباب السنة. مشكلتكم واحدة، مضحوك عليكم. إلى أن وصلنا إلى سورة الحجرات، وهذه الآيات تطالبنا بأدب اجتماعي رفيع مع رسول الله، بأدب ونحن نتكلم معه، بأدب ونحن نتعامل معه، بأدب حينما نكون قريبين منه، حينما نكون في مجلسه، حينما نكون في فنائه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه الآداب يجب علينا أن نتعلمها كي نعمل بها مع إمام زماننا، إذا ما وفقنا أن نكون من أهل عصر ظهوره. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الأمة لو كان عندها قليل من العاقل لاتبعت العترة الطاهرة. الشيعة لو كان عندهم قليل من العاقل لهجروا المذهب الطوسي اللعين. منابع فكر العترة موجودة بين أظهرهم، ولكننا من أين نأتي بالعقل للشيعة وقد طمر المراجع الطوسيون العقل الشيعي بخرائهم الذي تكدس وتكلس فصار قبرا متكدسا ومتكلسا فوق العقل الشيعي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الحالة ليست خاصة بهؤلاء، حالة انعدام العقل حالة عامة في الأمة، والأسباب من رجال الدين. رجال الدين إنهم جند الشيطان، والشيطان لا يريد للأمة أن تحترم عقلها وأن تقيم الأمور بالموازين الصحيحة. إنه يريد للأمة إن كانوا من الشيعة أو كانوا من السنة أن يبقوا مضحكة لمجموعة من المعتوهين من قليل الثقافة والعلم الذين يقال لهم العلماء الفقهاء، وهم لا علماء ولا فقهاء، هم جهلاء وسفهاء. وهذه هي الحقيقة من الآخر التي لا يقولها أحد لكم وأنتم لا تريدون أن تسمعوها. وإلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية واضحة بالنسبة للذين كانوا في زمان رسول الله أو كانوا في زمان الحضور، في زمان حضور العترة الطاهرة، فعليهم أن يتعلموا وأن يتأدبوا بالآداب التي مرت في مجلس رسول الله وفي مجالس العترة الطاهرة. بالنسبة لنا ونحن في زمان الغيبة، هذه الآية يصدق معناها بخصوصنا أن نأخذ الدين من قرآن محمد صلى الله عليه وآله المفسر بالتفسير الذي بايعنا محمدا على أن نأخذ التفسير منه في بيعة الغدير. بايعنا أن نأخذ تفسير قرآن محمد من علي وآل علي فقط، وكذا الأمر مع الفهم والمعرفة والحكمة والتقييم. هذا علي يفهمكم بعدي حقائق الدين من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. الآية واضحة، مصدر العلم ومصدر الدين رسول الله صلى الله عليه وآله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته. قراءة القرآن نأخذها من رسول الله. من الذي ينقلها لنا؟ الكسائي اللواط أو حفص الكذاب؟ أو ينقلها لنا جعفر بن محمد؟ من الذي ينقلها لنا؟ حفص الكذاب الذي نقرأ الآن بقراءته، أم الكسائي اللواط، أم ولكن الذي حدث في الأمة قد حدث. علينا أن ندرك ما نستطيع أن ندرك إنقاذه من أنفسنا وليس من أنفس الآخرين. كل إنسان مسؤول عن نفسه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالتلاوة نأخذها من رسول الله، من أين نأخذها؟ نأخذها من حفص الكذاب، وهو يقول لنا من أنه أخذها عن علي بن أبي طالب، أخذها عن عاصم بن أبي النجود عن علي بن أبي طالب، ونصدق هذا الكذاب. أم أننا نأخذها عن محمد بن علي الباقر الذي أخذها عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نعمل بأي سند؟ بأي سند؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية والتربية والأخلاق من رسول الله، وليس من الصوفيين، وليس من العرفانيين الذين أخذوا دينهم من الفلسفة الهندوسية ومن الغنوصية والمانوية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك منهجان في سورة الجمعة، منهج رجل الدين الإنسان وهو الذي تتحدث عنه هذه الآية، وهناك منهج رجل الدين الحمار، حيث تتحدث الآية الخامسة بعد البسملة عنه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا هو منهج رجل الدين الحمار، وهنيئا للأمة بهذا المنهج العظيم الذي هم عليه منذ سقيفة بني ساعدة بالنسبة للسنة، ومنذ سقيفة بني طوسي بالنسبة للشيعة. هناك منهجان، منهج رسول الله هو هذا، إنه منهج بيعة الغدير. القرآن يؤخذ تفسيره من علي وآل علي فقط، لا من أولئك الذين هم حمير. القرآن يؤخذ من أهله، من الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هنا يؤخذ القرآن، هذا هو منهج رجل الدين الإنسان، إنه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنهج الآخر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباعث الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا يا ذا الجود والمآن، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا
وقت الحلقة قد انتهى ولم ينتهي الحديث. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، لا بحسب ما يقوله علماء السنة ولا بحسب ما يقوله علماء الشيعة، بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.